الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فها نحن معكم إخوة الكرام مع تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهى بنا المطاف في الحديث عن المعجم المفهرس للأحاديث النبوية وقد ألفه جمع من المستشرقين على رأسهم وينسينغ وأعيد الكلام في تلخيص طريقته إخواني الكرام فإن وينسينغ قسم مواده بحسب الغريب من ألفاظ الحديث النبوي وذلك أنه يمكن للباحث أن يستخدم المعجم المفهرس بعد إرجاع الكلمة إلى أصلها وفي الغالب يكون ثلاثيا وأحيانا يكون رباعيا وكذا يكون خماسيا ويكون سداسيا وهو قليل ثم بعد البحث عنها عند المادة تعود الكلمة ثم البحث عنها عند المادة التي تعود الكلمة إليها فمثلا يتكل أرجعها إلى كلمة وكل ويستأكل أرجعها إلى أصلها أكل فإذا توصلت إلى أصلها وأرجع إلى مكانها فإنني أنظر إلى تخريجات في أصل الكلمة فهو يبدأ بالأفعال يبدأ بالماضي فالمضارع فالأمر وبعد أن ينتهي من تصريفات هذه الأفعال ينتقل إلى الأسماء ثم بعد ذلك ينتقل إلى المشتقات ولن نستطيع أن نستوعب جيدا هذا الكتاب حتى نمارسه وإني لأعتذر إليكم وحق لكم أن تلوموا أن هذه المادة تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم النظري وهو الذي نقوم به هنا وهذا ينبغي على الباحث فيه أن يحصل فيه أضعف الإيمان والقسم الثاني هو الجانب العملي وهو الذي تعتمد عليه المادة وأنتم ترون كيف الظرف وأننا لا نستطيع حقيقة أن نجعل هذه المادة عملية فاكتفينا بالنظرية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وهذا يضعف المادة وحينما أدرس هذه المادة في الجامعة فإنني أرهق الطلبة كثيرا بمطالبي ففي كل جزئية منها أطلب تقريرا وبحثا ولذا فهم حينما يأخذونها لا يغادرون المكتبة وأما أنتم فأعانكم الله وهذه دورة ترونها طبيعتها كما ترون ولذا لا أعذركم إن خرجتم بفائدة صغرى ولكنها نواة إن شاء الله لما سيأتي بعد حين لنشاط تجهد به نفسك وتقيم عليها أودك. وحين ذاك حينما تذهب إلى مكتبة فتراجع ما أخذت نظريا تبحث وتجد وتتعب، فيكون بذلك إن شاء الله الفائدة الكبرى. نسأله التمام والكمال منه. وإذ أجد نفورا وحقا لمن ينفر، لأن طبيعة المادة إن أعطيت نظريا فحسب لن تستوعب ولن يكون فيها تلك الفائدة، فأعذروا وحق لهم، ولكن الفائدة نحصلها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والعلم بالشيء خير من الجهل به. فأنصح إخواني، وقد أعطيتهم واجبا وهو حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أن يرجع الكلمات التي يمكن إرجاعها إلى أصولها وأن توجد في هذا الكتاب، أن يرجع بها إلى هذا الكتاب. والمكتبة مفتوحة حتى العشاء هنا في هذا المسجد، أو بعد الدورة إن رجعت ورتبت الوقت كان لك الفائدة، ونحن على أتم استعداد أن نفيدكم بأي ما تستفسرون عنه، نسأل الله لنا ولكم النفع. إذن الطريقة الأولى أو النوع الأول لتخريج الحديث عن طريق كلمة في الحديث هي المعاجم التي رتبت مادتها بحسب كلماتها على المعجم. وأشهر كتاب ذكرناه هو ما ألفه المستشرقون، وهو كتاب المعجم المفهرس، ويقال المفهرس للحديث النبوي الشريف. وهناك كتب أخرى كالمعجم المفهرس لألفاظ سنن ابن ماجة لمحمد ابن مصطفى الأعظمي، وهناك كتاب آخر وهو معجم الألفاظ في صحيح مسلم ولا سيما الغريب منها، وهذا وضعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. وهناك كتب أخرى، ولكن الكتاب الأصل والذي لا يستغنى عنه عند الفصل هو هذا الكتاب الذي ألفه المستشرقون، وهو من 8 مجلدات ضخمة. ننتقل إلى النوع الثاني من الكتب والتي نرجع إليها إذا أردنا أن نخرج الحديث عن طريق كلمة غريبة فيه، وهي كتب الغريب، كتب غريب الحديث. ما هي كتب غريب الحديث؟ هي الكتب التي توضح معنى ما يقع في متون الأحاديث من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان لخفائه، الكتب التي توضح معنى ما يقع في متون الأحاديث من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان لخفاء معناها، وهي مختلفة في التأليف. والذي يهمنا الكتب التي رتبت مادتها على غريب الحديث بحسب المعجم. وأشهر ذلك كتابان، كتاب غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي المتوفى سنة 285 من الهجرة، وهذا مفقود غالبه، لم يطبع منه إلا المجلدة الخامسة من الكتاب بجامعة أم القرى، وقد رتبه صاحبه وهو كتاب قديم أصلي على طريقة أهل الحديث وعلى طريقة أهل اللغة. أما طريقة أهل الحديث أو على طريقة أهل الحديث فهو جمع المادة على المسانيد، أي مسانيد الصحابة، وأما على طريقة أهل اللغة فقد نظم المادة اللغوية على نظام التقاليد والمخارج. والمخارج لا تخفى أو لا تخفى عليكم إخوتي مخارج الحروف، أسسها من حروف الحلق، فكل ما اقترب منها قدمه، ولست أريد أن أفصل ذلك فإن الأمر لن يستوعب بتلك السهولة، فأجوز عنها وأمر، لأننا لن نستفيد من هذا الكتاب كثيرا، وإنما النظر إلى كتاب آخر متداول بيننا، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. هذا الكتاب لمجد الدين المبارك ابن محمد الجزري والملقب بابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب جاء ابن الأثير الجزري فجمع مادته على غريب الحديث بحسب المعجم، فاستفاد من كتاب أبي عبيد الهروي، واستفاد من كتاب أبي موسى المديني، فرمز للأول بحرف هاء ورمز للثاني بحرف سين. ويعد هذا الكتاب من الكتب غير الأصلية، وللتذكير ما هي الكتب الأصلية؟ هي الكتب التي يرويها صاحبها بسنده هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كتاب أصلي. وأما كل كتاب لم يسند أحاديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعد كتابا غير أصلي. كيف رتبه؟ وبالمناسبة قبل أن أتكلم عن ترتيبه أود أن ألفت الانتباه الإخوة إلى فائدتين. الفائدة الأولى، ابن الأثير ثلاثة وكلهم إخوة من أب وأم، ثلاثة علماء كل واحد منهم تخصص في فن، فواحد تخصص في اللغة وآخر تخصص في الحديث وآخر تخصص في التاريخ، وكل ألف مؤلفا اعتمدت عليه الأمة. أحدهم في التاريخ وآخر في اللغة وآخر في الحديث، ألف مؤلفات اعتمدت عليه الأمة، وكلهم يطلق عليه باسم ابن الأثير، وليسوا واحدا بل هم ثلاثة، وكلهم إخوة من أب وأم. هذه العوائل الطيبة المباركة التي ينفع الله بها. الفائدة الثانية، إذا قالوا الجزري فإلى أي منطقة تكون النسبة؟ ابن الأثير الجزري، نعم، ماذا تسمى؟ لها مسمى، تسمى بالجزيرة الفراتية. الجزيرة الفراتية يا إخوة هي المنطقة التي تقع بين نهري دجلة والفرات، كلاهما ينبع من تركيا، فيأتي الفرات ويدخل إلى سوريا من شرقها، يقطع شرقها ثم يدخل إلى العراق، وأما دجلة فينزل من تركيا وينزل إلى شمال العراق حتى يصل إلى آخر ما يصب فيه وهو الخليج العربي. ما بين النهرين تسمى الجزيرة الفراتية، وعاصمتها حران، ومنها شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، فهو ممن ولد في حران وأصله منها، وأغلب أهلها من الأكراد. الأكراد، فالنسبة إليها الجزري. هذا الرجل ألف كتابا عظيما سماه النهاية في غريب الحديث والأثر. كيف رتب كتابه؟ رتبه على حروف المعجم، وذلك بحسب أصل الكلمة التي تريد أن تخرج الحديث منها، ويبدأ بالحرف الأول فالثاني وهكذا. فمثلا يبدأ بحرف الهمزة، ثم الباء، ثم التاء، ثم وهكذا. في حرف الهمزة يقسمها أيضا إلى حروف الهجاء، الهمزة مع الهمزة، الهمزة مع الباء، الهمزة مع التاء. وسبق إخوانه ومن قبله وقد شرحنا ذلك فيما سبق. واستخدام هذا الكتاب سهل ميسور جدا، يرحمك الله. في كلمة وسدة مثلا، رجعنا إلى كلمة وسدة، نجد تحتها الكلمات التالية: وسادك، ثم يفسرها، وكلمة يتوسد، وكلمة تتوسد، وكلها ترجع إلى أصل هذه الكلمة وسدة. وكما قلت لكم يا إخوة، فإن استخدام هذا الكتاب ميسور جدا، فهو بعد أن يأتي بالكلمة يأتي بالأثر أو الحديث، فيقول حديث أم حرام، أو حديث ابن عباس، أو حديث أبي هريرة، وأحيانا لا يذكر الصحابي، وأحيانا يذكر التابعي مع الصحابي، ويذكر أصل الكلمة أو جملة الحديث التي يستشهد بها، ثم يأتي ويفسرها. ولنضرب على ذلك مثالا تطبيقيا. حديث أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ لما تضحك؟ ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة. هذا الحديث لو نظرنا في كلماته، ما أغرب كلمة في الحديث؟ ثبج. فنرجع إلى كلمة ثبج، وعند النظر في الحديث نجد كلمة ثبج من الكلمات الغريبة التي يندر أن تستخدم، فإذا رددناها إلى أصلها رجعت إلى كلمة ثبج. فنرجع ونقول: سين، ماذا يقصد بسين؟ ماذا يقصد بسين؟ أي هذا الحديث موجود في كتاب أبي موسى المديني. طب ماذا يقصد بها؟ أي هذا الكتاب، هذا الحديث موجود في كتاب الغريب لأبي من؟ الهروي. ما اسمه؟ أبي عبيد، لأبي عبيد الهروي. أبي موسى المديني الأصفهاني، ليس هو علي بن المديني، فهذا وذاك وكل يختلف عن الآخر. يقول هكذا: سين، أي هذا الحديث موجود وأخذته من كتاب الغريب لأبي موسى المديني الأصفهاني. قال: وحديث أم حرام قوم يركبون ثبج هذا البحر، أي وسطه ومعظمه. وكما ترون إخوتي الكرام، أن ابن الأثير رمز بسين ليبين أن هذا إنما أخذه من كتاب أبي موسى المديني، ثم جاء بأصل الجملة التي يريد أن يستشهد بها، ثم بين أن هذا الحديث لأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. وهكذا نلحظ من هذا المثال سهولة استخدامه والمراجعة فيه حتى يصل الباحث إلى مبتغاه. وبهذه المناسبة أذكر إخوتي الكرام أن أم حرام قد يسر الله لها أن خرجت في غزوة قبرص فركبت ثبج البحر واستشهدت قريبا من قبرص ودفنت، وقبرها معروف في قبرص، مدفون هناك، أي مدفونة هناك، فكانت ممن نالتها رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مصادر أخرى يا إخوة، كغريب الحديث للإمام الخطابي، وهناك كتاب آخر وهو كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري في 4 مجلدات، وهناك غريب الحديث كما ذكرناه وهو مطبوع لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله. فكتابنا العمدة في هذا النوع هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. ولذا حتى ألخص لكم الموضوع، فإن الطريقة الثالثة لتخريج الحديث والتي تعتمد على الكلمة الغريبة من متن الحديث ترجع إلى نوعين، في كل نوع كتاب بارز. فالنوع الأول هو المعاجم التي فهرست للكلمات البارزة على حروف المعجم، ومثالها لمن؟ لوينسينغ. هناك وينسينغ وهناك فينسينغ، فينسينغ آخر سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. النوع الثاني يعتمد على كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، لمن؟ لابن الأثير الجزري رحمه الله. ننتقل إخوة الكرام إلى الطريقة الرابعة، وهي تتلخص في تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوع الحديث. فما هي المهارة التي أستطيع من خلالها، وما هي المعرفة التي أستطيع من خلالها أن أخرج الحديث من خلال فهمي لموضوع الحديث؟ هذه الطريقة هي أصعب طريقة من طرق الحديث. لما؟ لأنها تحتاج إلى دراية وكثرة اطلاع، فطالب العلم الذي يبتدئ الطلب لا يستطيع أن يستخدم هذه الطريقة بسهولة، فإن الأمر عليه صعب. وننصح طالب العلم في مبدأ طلبه أن يبدأ إما بالطريقة الثانية أو الثالثة، وفي ظني أن أسهل طريقة هي الثالثة، لا سيما من خلال كتاب المعجم المفهرس للحديث النبوي. ثم يتبعها الطريقة الثانية، وهي تخريج الحديث عن طريق بداية طرف المتن، متن الحديث. ثم يأتي في السهولة بعدها الطريقة الأولى، وهي تخريج الحديث من خلال راوي الحديث. وقسمنا السند إلى ثلاثة أقسام، وبينكم ورقة قد وزعتها، فأرجو أن تكون بينكم وأن تنظروا إليها، وسآتيكم إن يسر الله بهذه المادة جميعا بهذه الطريقة، بالمادة جميعا بهذه الطريقة، حتى تلم شعاث المادة وتوسعها الذي قد يضيع ذهن العبد وهو ينظر فيها فيحتار. فهذه الطريقة بعد أن تدرس الكتاب وبعد أن تنظر فيه، ثم تنظر إلى هذا الملخص اليسير يجمع لك المادة ما يسر الله لك وما تفضل عليك. ما هي المصنفات التي يستعان بها للتخريج بالطريقة الرابعة، وهي تخريج الحديث من خلال موضوع الحديث؟ لو نظرتم يا رعاكم الله إلى الورقة التي وزعت بينكم لوجدتم ستة طرق أو ستة مصنفات أو ستة أنواع، وسمها ما شئت. فأولها المصنفات الحديثية التي رتبت على الكتب والأبواب، بين قوسين رتبت على الموضوعات الفقهية، النوع الثاني لو نظرتم المصنفات الحديثية التي رتبت أحاديث كتب أخرى على الموضوعات. النوع الثالث من المصنفات الفهارس الحديثية التي رتبت مادتها على الموضوعات بحسب حروف المعجم. النوع الرابع كتب الفنون الأخرى غير كتب الحديث التي اعتنت كثيرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا كتب التخريج، وسادسا الشروح الحديثية والتي اعتنى مصنفوها بتخريج الحديث في أثناء الشرح والتعليق. ولنبدأ، وأعانكم الله على هذه المحاضرة والتي تليها لكثرة ما ستسمعون من مصنفات، وقد لخصتها لكم في ورقة واحدة، فاسمعوا وعوا، وأعانكم الله وأثابكم. نعم، الورقة بين الإخوة ووزعناها، فمن كان جالسا مع أخيه سنأتيكم يا إخوة بأوراق هذه هكذا، سنأتيكم بهذه الأوراق مرة أخرى مطبوعة طباعة ونوزعها، فمن كان مع أخيه بجانبه أخ فليعطي الإخوة في الخلف جزاكم الله خيرا. المصنفات الحديثية المرتبة على الأبواب، على الكتب والأبواب، حقيقة سنستفيد جدا من هذه المادة في غير التخريج، وذلك لنستوعب ما هي الطرق التي ألف من خلالها العلماء كتب الحديث. هناك طرق عديدة ومناحٍ متكاثرة جمع من خلالها العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك لو نظرتم في الورقة التي بين أيديكم كتب الجوامع. ماذا نقصد بالجوامع؟ ونشرب ماء. نعم، إذا قلنا جامع الترمذي الجامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله، الجامع الصحيح المختصر المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فسماه البخاري بالجامع، الجامع الصحيح للإمام مسلم. فماذا نقصد بالجامع؟ نعم، كتاب الجامع يا إخوة هو الكتاب الذي يجمع فيه صاحبه أحاديث الدين كلها، يجمع أحاديث الدين كلها، فيجمع أحاديث العقائد والأحكام والرقائق والآداب والتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وعد ما شئت، وهذه جميعا موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي. وأشهر مثال عليها ما ذكرت من الكتب، فهذا نوع من أنواع التصنيف على الموضوعات الفقهية على الكتب والأبواب. فيبدأ البخاري وقد قسم كتابه إلى كتب، وتحت كل كتاب وضع أبوابا، وتحت كل باب وضع حديثا أو حديثين أو ثلاثة، وهكذا. هكذا كان منهج البخاري، وهكذا كان منهج مسلم وهلم جر. النوع الثاني من المصنفات في هذا النوع كتب السنن. فماذا نقصد بكتب السنن؟ كتب السنن يا إخوة، نعم، ماذا نقصد بكتب السنن؟ حينما نقول سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، ماذا نقصد بالسنن؟ هل يختلف جامع الترمذي عن سنن أبي داود؟ نقول نعم يختلف اختلافا كبيرا. ولذا من الخطأ أن نقول سنن الترمذي، هذا خطأ، وإنما نقول جامع الترمذي، لأن الجامع شيء والسنن شيء آخر. السنن، نعم تفضل. لم تجب، نعم لم تجب، نعم أحسنت. كتب السنن يا إخوة هي الكتب التي ألفها أصحابها فوضعوا أحاديث الأحكام واقتصروا عليها فقط. ما هي أحاديث الأحكام؟ أحاديث الفقه فحسب. فمثلا ما هو أول كتاب في صحيح البخاري؟ كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان أم العلم؟ اختلف الفقهاء. طب ما ثالث كتاب؟ وإذا كان الثاني لا تعلمونه فكيف تعلمون الرابع؟ المهم، هل كتاب بدء الوحي أو كتاب العلم من كتب أحاديث الأحكام؟ كلا. الإمام مسلم ما أول كتاب في صحيحه؟ نشرب ماء. كتاب الإيمان. وهل كتاب الإيمان من السنن؟ هل هو من الأحاديث الفقهية؟ كلا. أبو داود اختصر على أحاديث الأحكام الفقهية فحسب. ولذا أبو داود رحمه الله أورد كتاب الطهارة وما يتفرع عنه، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، اللقطة، وعد ما شئت بعد ذلك، وفصل هذه الأبواب، فاقتصر على أحاديث الأحكام العملية التي تكون بين الناس. ابن ماجة قد احتال، ابن ماجة احتال بأمر، هو كتاب سنن، فكيف احتال؟ فأورد بعض أحاديث الفتن وأحاديث الفقه وأحاديث الرقائق وبعضها، وضع ذلك في مقدمة، ومقدمة الكتاب لا تعد من شرط الكتاب. هذه فائدة، مقدمة أي كتاب لا تعد من شرط الكتاب، ولذا مقدمة صحيح مسلم لا تعد من شرط مسلم، فأورد فيها من الأحاديث المتكلم فيها وليست ولم يلم مسلم على ذلك، لأن المقدمة لا تعد من شرط الكتاب. كتب السنن يا إخوة إذن هي الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية، أي أحاديث الأحكام، ككتاب الطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره. هناك كتب أخرى رتبها أصحابها على الكتب والأبواب، وهي كتب الموطئات. بماذا تختلف، سؤال، بماذا تختلف الموطئات عن السنن؟ السنن يا إخوة اختصرت على المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن اختصرت على المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر من الآثار إلا القليل، بينما الموطئات أكثرت من الآثار والموقوفات والمقطوعات والبلاغات. هذا الفرق. وكلا من كتب السنن والموطئات اختصر على أحاديث الأحكام، فهما اجتمعا أنهما اختصرا، أي السنن والموطئات، على كتب الأحكام أي الأحاديث الفقهية، ولكن الفارق بينهما أن كتب السنن اختصرت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الموطئات أدخلت الكثير الكثير من الموقوف والمقطوع والبلاغ ونحو ذلك. ماذا نعني بكلمة بلاغ؟ ما معنى البلاغات؟ نعم، أي أحسنت، هذه الكلمة التي أريدها هي الأحاديث المعلقة. إذن هي معلقة التي يقول فيها المصنف بلغني عن ابن عمر، بلغني أن ابن عمر، فيأتي بكلمة بلاغ. هل مالك أدرك ابن عمر؟ لم يدرك، لم يدرك مالك ابن عمر، فيقول بلغني أن ابن عمر فعل كذا، وقد وصلها أو بذل جهده في وصلها الإمام أبي عمر ابن عبد البر في كتابه العظيم الرائع، كتابه الموسوم بالتمهيد، وهو من كتب الإسلام العظيمة. فموطأ الإمام مالك هو أشهر كتاب من هذه الكتب، واستفيدوا فائدة واكتبوها. كل حديث موصول، كل حديث موصول مرفوع في موطأ الإمام مالك فهو صحيح بلا شك. كل حديث موصول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح عند أهل العلم. لماذا نزلت رتبة الموطأ فلم يعد من الستة؟ بعض العلماء كما سنأخذ بعد قليل جعل ابن ماجة بديلا عن الموطأ، وبعضهم جعل الموطأ بديلا عن ابن ماجة، فلماذا قدم ابن ماجة على الموطأ؟ نعم،
يقتصر على المرفوع.
نعم، لأن ابن ماجة قد اقتصر على المرفوع في غالب الأحوال، بينما موطأ مالك أكثر من الموقوفات والمقطوعات والبلاغات، فنزل بذلك الكتاب. هذا سبب، وسبب آخر أهم. نعم، أحسنت، لأن الزيادات وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل عن الزيادات. الزيادات التي زادها ابن ماجه على الكتب الخمسة أكثر بكثير مما زادها الموطأ، فقدموا كتاب ابن ماجه على كتاب الموطأ. بينما أحاديث الموطأ وتبلغ 600 حديث تقريبا، وهي الموصولة المرفوعة، فغالبها منتشر في الصحيحين وفي كتب السنن، فلهذا قدموا سنن ابن ماجه على موطأ مالك. من قدمه؟ كتب المصنفات نوع آخر. المصنف هو نموذج موسع للموطأ. فالمصنفات يا إخوة كتب اقتصرت على أحاديث الأحكام والأبواب الفقهية، ولكنها توسعت كثيرا في الآثار والموقوفات والمقطوعات، فهي كالسنن لكنها لا تقتصر على المرفوع كما فعلت أو فعل بالسنن، بل تشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع. ومن أشهر المصنفات المصنف لأبي بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وكتاب المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، والأول شيخ أحمد، والثاني هو شيخ الستة، فهو شيخ البخاري ومسلم وبقية السنن. فما الفرق بين المصنفات والموطئات؟ هما سواء، لكن الفرق أن الموطئات مختصرة بينما المصنفات واسعة مطولة. من الكتب الأخرى التي ألفها أصحابها على الكتب والأبواب، ولا زلنا في النوع الأول، كتب المستخرجات. فما هو المستخرج يا إخوة؟ المستخرج هو الكتاب الذي يخرج فيه مصنفه أحاديث كتابه على كتاب آخر بأسانيد لنفسه، أو يخرج فيه مصنفه أحاديث كتاب آخر بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. ولنشرح. يأتي أبو عوانة فله كتاب المستخرج على صحيح مسلم، ينظر إلى الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم، فيصل هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق مسلم، فهو يقول حدثني فلان عن فلان، فيجتمع مع شيخ مسلم أو مع شيخ شيخه أو من فوقه، وشرطه ألا يبتعد عن المصنف فيفقد الاتصال. والمستخرجات كثيرة، متعددة، وهي أنواع، فمنها الموافقة، ومنها البدل، ومنها المساواة، ومنها المصافحة. فما هي الموافقة؟ وما هي البدل؟ أو ما هو البدل؟ وما هي المساواة؟ وما هي المصافحة؟ هذه تحتاج إلى سبورة يرسم عليها، ولكن لأسوق لكم سندا من صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: واكتبوا السند عندكم حتى نمثل له. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم واحد؟ خمسة. عد معي: آدم ابن أبي إياس، هذا واحد، والثاني عبد الله بن المبارك، والثالث شعبة، والرابع قتادة، والخامس أنس. هذا لو فرضنا أن هذا السند من سند البخاري، يقول فيه البخاري حدثني، وانظروا إلى السند جيدا. يأتي الإسماعيلي فيقول حدثني ابن قانع، واكتبوا. يأتي الإسماعيلي فيقول حدثني ابن قانع، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، ويسوق السند. أين اجتمع؟ اجتمع مع شيخ البخاري. فإذا كان الاجتماع مع شيخ البخاري فهذا يسمى الموافقة. طيب؟ طيب، اكتبوا مثالا تحته. قال الإسماعيلي: حدثني ابن قانع، قال حدثنا أحمد بن علي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس. أين اجتمعوا؟ هذا إذا كان الاجتماع في شيخ شيخ المصنف فهذا يسمى البدل. إذن إذا كان الاجتماع مع شيخ المصنف يسمى ماذا؟ إذا كان مع شيخ المصنف من شيخ المصنف هنا؟ آدم بن أبي إياس. إذا كان الاجتماع مع شيخ المصنف هذا يسمى الموافقة، فإن كان مع شيخ شيخه يسمى البدل. طيب المساواة، كم عدد الرواة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5. فلو أن الإسماعيلي جاء بسند عدد الرواة بينه، أو عفوا حتى نجتمع، كم عدد، نعم 5، لو أن الإسماعيلي جاء بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، فاجتمع بأنس أو اجتمع بقتادة، فهذا يسمى المساواة. لما سميت مساواة؟ لأن سند المستخرج ساوى سند المستخرج. من هم تلاميذ البخاري؟ الأصيلي، هذا من تلاميذ البخاري. والمستملي، هذا من تلاميذ البخاري. وأيضا ممن روى عن البخاري الصحيح المستملي. فلو أن المستملي قال، واسمعوا يا أخوة، لو أن المستملي قال، قال البخاري ثم يسوق السند، فكم بين تلميذ البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 6. فإذا جاء المستخرج بسند سداسي يجتمع بأنس أو قتادة، سداسي تصافح مع تلميذ البخاري، أي من روى الصحيح عن البخاري، فإذا تساوى مع البخاري يسمى مساواة، وإذا تساوى مع تلميذ البخاري يسمى المصافحة. هذه أنواع الاستخراج، هذه أنواع المستخرج. أعيدها، إذا اجتمع مع شيخ المصنف ماذا يسمى؟ الموافقة. فإذا اجتمع مع شيخ شيخ المصنف يسمى البدل. فإذا تساوى مع سند البخاري يسمى المساواة. فإذا تساوى مع سند تلميذ البخاري يسمى المصافحة. صعبة؟ سهلة جدا، لكن لو قرأتها وحدك لن تفهمها إلا بصعوبة. هذه يا إخوة أمثلة على المستخرجات. فالموافقة والبدل والمصافحة والمساواة كلها من أنواع المستخرجات. فهو إما أن يوافق، وإما أن يبدل، وإما أن يساوي، وإما أن يصافح، وأحيانا قد يخرج عن ذلك فيزيد، لكن هذه الأنواع التي ذكرها العلماء وتسمى بأنواع العلو. اكتبوا هذه الأنواع يا إخوة، تسمى العلو النسبي في علوم الحديث، تسمى بأنواع العلو، العلو النسبي، لأن العلو علوان، علو مطلق وعلو نسبي. وفي علوم الحديث تأخذون ذلك، ولا نريد أن نشرح هنا هذه المصطلحات. أقف معكم 5 دقائق، أريح نفسي وأريحكم، تتحركون هنا وهناك تشربون، ثم نرجع بعد ذلك نكمل كلامنا بإذنه تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها المراسيل هذه ليست من شرط، يعني لا تعد، انا تكلمت قلت كل الأحاديث المتصلة المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ المتصلة المرفوعة. فالمراسيل ليست متصلة،
لكن يوجد مراسيل مرفوعة.
طبعا المرسل مرفوع، المرسل هو ما رفعه التابعي، وهذه ليست لا لم أذكرها من ضمن الصحابة.
في موطن مالك يوجد مثل هذا
كثير كثير. نعم
أحسن الله إليك. بالنسبة لتعريف السنن قلنا يعني مؤلف واجمع وحديث الأحكام، كيف نقول يعني في سنن ابن داود يوجد كتاب السنة مثلا، فهو يعني كتاب عقدي يعني كله يتعلق بالعقيدة.
هو أدخلوها في كتب الأحكام، يعني في كتب الأحكام، لأنه ينبني عليها العبادات. واضح؟ يعني هو كان له وجهة نظر في حتى كتاب الإيمان، أحيانا تسامحوا فيه بعضهم، أدخل كتاب الإيمان على أساس أن الإيمان هو أصل العمل، ولا يصح العمل إلا بالإيمان، ولا يصح العمل إلا بالسنة.
يعني هذا من باب فكر أكبر
من فقه. أيوة حسنت، فقه. هم أدخلوها لأن العمل الفقهي لا يصلح إلا بصحة بهذا الأمر، من هذا الباب أدخلوها. وإلا لم يتوسع، مثلا لم يذكروا كتب الآداب، بينما البخاري ذكر كتاب الأدب. لم يذكروا كتب الفتن، بينما البخاري كتب. لم يذكروا كتب المناقب، بينما البخاري ذكر كتاب المناقب، وكذا مسلم. هذا الفارق بين الكتابين. نعم
شيخنا، شفت الحديث؟
نعم. هذه من وين جيبها يا شيخ؟ هذه حديث أردنية، هذه كلها تصنيف محلي، كلها كذب، هذه لا أصل لها. هذا كذب، هذا دجل، هذا كلها كذب، كلها كذب. هذه يا أخي أنا كتبت هذا كذب، أعوذ بالله، كذب له، هذا كذب له قرون كما يقول. شوف هذا ما
لا مثلا موت الملائكة
هذا كلام صحيح، بس هذا كله كذب مش صحيح. لم يرد، ما ورد كيفية إذا مات. لم يرد، لم يرد كي هل يموت أصلا جبريل، لأنه مختلف، والراجح أنه جبريل لا يموت، لأنه ربنا قال إلا من شاء الله، ويقولون ممن شاء الله ألا يموت جبريل، ولا يموت خازن النار، ولا يموت إسرافيل، ولا ممن إلا من شاء الله. يعني هي مختلف فيها المسألة، لكن التفصيلات كيف تقبض هذا كله مش صحيح. نعم الله يبارك فيك. وكثير من الأحاديث التي تنتشر على الإنترنت الله يبارك فيك ما تصح، كثير منها
غير موجودة في الموضوعات،
ما فيش حتى تأليف، وأغلبها من أحاديث الشيعة.
شنو لفظ المستخرج بفتح الراء؟
المستخرج،
خلينا نقول المستخرج.
المستخرج هو العالم الذي يصنع المستخرج. كيف حالك؟
شلون ذكرت أمس كلمة الإنسان مشتق من نوسة؟
نوسة نعم.
كيف يعني؟
شيك أصلا كذا تقول مؤلف من عندي؟
لا
لا لا حتى
يعني
ترجع إلى
يعني
ترجع إلى القاموس تجد. شايف؟ وبالتفتيش عن مادة نوسة التي هي أصل كلمة الناس، لم نجد ذكر للمادة، فأصلها نوسة.
كل اسم يعني له مشتق،
كل شيء يبدأ بالألف يتوزع إلى واو أو ياء ولا يبقى على الألف. يعني نامة ما بصير ترجعها إلى نامة، ترجعها إلى نومة أو نيامة. نيامة ما بتيجي، بترجعها إلى نومة. واضح؟ رامة ما بصير تقول رامة، رمية. واضح؟ بدك ترجعها إلى أصلها، أو رامة أو روامة.
القاموس المحيط كيف يستخدم؟ قاموس المحيط
انت هيك بدك تخليني اتكلم عن انواع التنوية توزيع في القواميس. العلماء في القاموس المحيط، القواميس لها نوعان في التصنيف، منهم من بدأ بالحرف الاول في الثاني في الثالث، منهم من بدأ بالحرف الثالث ويرجع للحرف الاول. يعني القاموس المحيط يبدأ بالحرف الاخير، يعني ضربة، أين تجد ضربة؟ في حرف الباء في باب الضاد، حرف الباء. بينما في مختار الصحاح تجد في حرف الضاد باب الراء، الحرف الأول في الثاني. هذا الفرق بين التصنيف. طيب نبدأ.
نعم.
أنا طلعت الحديث من معجم فرس، لكن في السند هنا يعني عن معمر مثلا، ليش
عن معمر
حدثنا معمر مثلا الزهري، ليش ما نقول حدثنا، نقول عن الزهري
هيك وردت في السند،
هيك وردت في السند.
معمر عن الزهري معمر بن راشد من أشهر تلاميذ الزهري الطبقة الأولى.
نعم.
عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. ماشي، ايش المشكله؟
لانه ليش قال هو عن ما قال حدثنا؟
هكذا وردت، هذا صيغ الاداء.
صيغ الاداء
هذه ان شاء الله في ماده التخريج رقم 2 راح ناخذها
ان شاء الله.
الله يسلمك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا الامين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، نكمل كلامنا إخوتي الكرام بعد وقفة قصيرة في الحديث، ونحن لازلنا في الطريقة الرابعة من طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنفات الأولى التي يستعان بها للتخريج بهذه الطريقة هي المصنفات الحديثية المرتبة على الكتب والأبواب، أي الموضوعات. وبدأنا بكتب الجوامع، وثنينا بكتب السنن، ثم انتقلنا إلى كتب الموطئات، ثم كتب المصنفات، ثم كتب المستخرجات، ثم المستدركات، ونقف عند المستدرك قليلا. فما هو المستدرك؟ نعم، طيب، ضعوا هذا السؤال حتى نجيب عنه. ماذا يعني قولنا؟ ماذا يعني قولنا هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري؟ ماذا نقصد بذلك؟ نعم، حينما يقول الحاكم عقب تخريجه أو عقب ذكره للحديث بسنده يقول صحيح على شرطهما أو على شرط مسلم، فماذا يقصد بذلك؟ لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن هذا الحديث الذي سقته لكم في كتاب المستدرك رجاله أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح على باب الاحتجاج، أي في الأصول، ولكن المتن الذي بين أيديكم ليس موجودا في الصحيح، فهو يأتي بمتون، أي أحاديث لأسانيد رجالها في الصحيحين أو أحدهم. فحينما نقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، هو الحديث الذي لا يوجد متنه في صحيح البخاري، ولكن سلسلة إسناده رجالهم أخرج لهم البخاري. وضح الأمر؟ أعيد، هو الحديث الذي يوجد متنه، لا يوجد متنه في صحيح البخاري، ولكن سلسلة إسناد هذا الحديث، أي المتن الذي لا يوجد في صحيح البخاري، وانتبهوا، أخرج لهم البخاري ومسلم. وضح الأمر؟ فأحاديث المستدركات هي الأحاديث التي لا توجد متونها في الصحيحين غالبا. هذا معنى المستدرك، ولكن رجالها أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم. طبعا هناك شروط تكلم فيها العلماء، ستأخذون ذلك في مناهج المحدثين إن شاء الله. ماذا نقصد بشرط البخاري؟ المستدرك أشهر ذلك كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. الحاكم يا إخوة لقب حديثي، أي أطلقه أهل الحديث على كبار العلماء ممن أصبح بحرا في الحفظ والفهم، كقولنا المحدث. والحاكم أرفع، أي كلمة الحاكم أرفع منزلة من كلمة المحدث وأعلى. والنيسابوري نسبة إلى مدينة نيسابور وهي في إيران، وقد هدمها المغول ولم تبق لها قائمة، ولم تقم لها قائمة بعد أن هدمت، وخرج منها علماء كبار من أشهرهم مسلم، من أشهرهم مسلم ابن الحجاج ابن الورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري. المجامع، ما الفرق ما بين الجوامع والمجامع؟ المجامع يا إخوة هو الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه أكثر من مصنف في تأليفه، ويرتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها. فمثلا كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وليس هو الحميدي المكي، فهذا أبي نصر الحميدي متأخر وفرق بينهما. فعبد الله بن الزبير الحميدي هو شيخ البخاري وتوفي سنة 119، بينما الحميدي هنا توفي سنة 488 للهجرة، فبينهما فرق شاسع من الوقت والزمان. ثم كتاب آخر وهو عظيم جدا، جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي السعادات، وهو المعروف بابن الأثير الجزري، وهو نفسه الذي ألف النهاية. وهذا هو المحدث من إخوته، فالمحدث من إخوته ألف كتاب النهاية وألف كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع فيه الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، ووضع بديلا عنه موطأ الإمام مالك. وهو كتاب مهم جدا للخطباء والمدرسين، فمن أراد أن يخطب في موضوع معين فيحتاج حقيقة إلى مثل هذا الكتاب، لأنه يجد أحاديث الكتب الستة مع ابن ماجه وبدل منه الموطأ يجدها أمامه كاملة، فلا يتعب في بحثها هنا وهناك، ثم يجد أمرا آخر، وهو أن ابن الأثير قد وضع في هذا الكتاب ما يسمى بغريب الحديث، ففسر الكلمات الغريبة فوضع لها الفوائد، وهو كتاب مفيد جدا، أنصح إخوتي باقتنائه. وهناك كتاب آخر وهو جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي، وهو متأخر، توفي سنة 1094 من الهجرة، اشتمل على 14 مصنفا جمعها جميعا في كتاب واحد، هي الكتب التسعة، ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. الزوائد هذا نوع من أنواع التأليف في الطريقة الأولى، الزوائد ماذا نعني إذا قلنا أكتب هذه العبارة؟ زوائد ابن ماجة على الخمسة، من يفسر لي هذه العبارة؟ إذا قلت لكم زوائد ابن ماجة على الخمسة ماذا نقصد؟ نعم، غير الكلمة حتى تتضح، غير كلمة زادة حتى لا تفسر الماء بعد جهد بالموية، لا غير، نعم لا نعم، أحسنت، لكن لو جئت بكلمة أسهل، هي الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة ولم يذكرها أحد من أصحاب السنن والصحيحين. إذن حينما نقول زوائد ابن ماجة على الخمسة فهي الأحاديث التي انفرد بها ولم يخرجها بقية الخمسة، فهمتم معنى الزوائد؟ طيب، حينما أقول زوائد، اكتبوا هذه العبارة، زوائد أحمد على الستة، نحن أخذنا كلمة الستة والخمسة والسبعة فصلنا، اكتبوا هذه العبارة زوائد أحمد على الستة، ماذا نقصد بها؟ أصبح الأمر سهلا، نعم هي الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده فانفرد بها ولم يخرجها أحد من أصحاب السنن ولا الصحاح، أي الصحيحين وهم الستة. إذن ما معنى الزوائد من هنا؟ من يجيبني من هنا ماذا نقصد بكتب الزوائد؟ نعم، كتب الزوائد يا إخوة هي الكتب التي يجمع فيها مصنفوها الأحاديث الزائدة في بعض المصنفات على الأحاديث الموجودة في مصنفات أخرى. تعريفي أسهل من هذا التعريف، يعني الصورة التي طرحتها أيسر وأسهل، فإذا حفظتم المثال يتضح ويذهب الإشكال. هنا أخ يقول نسألك الدعاء لابن لي بالرحمة فقد توفاه الله اليوم بعد العصر، فاسألوا الله يا إخوة وادعوا الله لأخيكم أن يعوضه خيرا منه، واسألوا لولده الرحمة، فنسأل الله له الرحمة، ونسأل الله العظيم أن يعوضه خيرا، وننصحه بقول ووصية نبينا عليه الصلاة والسلام لمن أصيب بمصيبة: اللهم أجرني بمصيبتي واخلف لي خيرا منها. فنسأل الله العظيم أن يأجرك بمصيبتك، وأن يخلفك خيرا منه ولدا صالحا طيبا تقيا ورعا، يكون لك ذخرا عند الله. واحتسب مصيبتك، فإنه ما يموت للعبد من ولد إلا كان له شفيعا عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى النساء قال: ما منكن من امرأة تفقد ثلاثة من الولد إلا كانوا شفيعا لها عند الله. فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. فقال الراوي: والله لو قالت واحدة لقال واحدة. فنسأل الله العظيم أن يعوضك خيرا، وأن لا يبتلينا، وإن ابتلانا أن يصبرنا. إذن فهمنا يا إخوة كتب الزوائد لنضرب أمثلة حتى تتضح الصورة. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، ماذا نقصد بهذا الكتاب؟ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، ماذا نقصد بهذا الكتاب؟ نعم، هو الكتاب الذي اقتصر على الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة ولم يذكرها بقية الستة. واضح؟ طيب، خذوا هذا الكتاب: إتحاف السادة المهرة الخيرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إتحاف من التحفة، والتحفة يا إخوة هي الشيء النفيس الغالي الثمن. فيقول: أنا أتحف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة على الكتب الستة. فما هي المسانيد العشرة؟ هو مسند الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسدد ابن مسرهد ابن مسربل، ومحمد ابن يحيى العدني، وإسحاق بن راهوي، ما تكتب ذلك، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد ابن أبي أسامة، وأبي يعلى الموصلي. هذه المسانيد جاء الحافظ ابن حجر إليها، فأخرج ما تفردوا بها ولم يذكره أحد من كتب الستة. تصوروا، ووضعها في كتاب. ومن فائدة هذا المصنف أن من المسانيد التي ذكرها هنا ما هو مفقود. فاسمعوا معي: مسند مسدد مفقود، ومسند محمد ابن يحيى العدني مفقود، ومسند أبي بكر مفقود، ومسند أحمد ابن منيع مفقود، ومسند أبي يعلى الموصلي الكبير مفقود. فانظروا إلى الفائدة التي جزاه الله خيرا قد صنعها هذا الإمام الكبير. وقد سمعت شيخنا بأذني يقول في الحافظ ابن حجر قال: ما ولدت النساء بعد الحافظ مثل الحافظ. ما ولدت النساء بعد الحافظ في علم الحديث، والذي يتكلم في هذا هو بحر الحديث في هذا الزمان. المتخصص في الحديث يتكلم عن متخصص في الحديث، يقول: ما ولدت النساء بعد الحافظ مثل الحافظ رحمة الله عليه. للحافظ كتاب آخر، وهو كتاب قد أكرمني الله بأن يسر لي منه نسخة، وليس منه النسخ الكثيرة. كتاب ضخم، وهو المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأيضا للحافظ ابن حجر، وهو مكون من 19 رسالة للماجستير والدكتوراه في جامعات السعودية، جمعها أحد العلماء، أحد من الطلاب ممن اشترك في التخريج وهو معه الدكتوراه، جمعها جميعا في كتاب وأخرجها، وثمنه 104 دنانير أذكره. ثمن هذا الكتاب 104 دنانير منذ حوالي 5 سنوات، وليس موجودا، جاء إلى الأردن منه 4 نسخ، ويسر الله لي منه نسخة. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي ابن أبي بكر الهيثمي، وهذا الرجل متخصص في الزوائد، يأتي إلى الأحاديث الأفراد وهي زوائد 3 مسانيد وثلاثة معاجم على الكتب الستة، مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، أخرج منها ما تفرد أصحاب ما تفرد من الأحاديث في هذه الكتب ولم تذكر في الكتب الستة، وأوجدها في كتابه العظيم الذي أنصح به، وهو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تاسعا يا إخوة، كتب الأجزاء، وتكلمنا عنها وقلنا إن الأجزاء نوعان: أجزاء حديثية تتكلم في الموضوع كجزء القراءة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، وجزء رفع اليدين في الصلاة، وأجزاء ابن أبي الدنيا وهي كثيرة، فهذه أجزاء في موضوعات معينة في الدين فتفيدنا. وهناك النوع الثاني وهو الذي أخذناه في الطريقة الأولى، الأجزاء التي تجمع لراو بعينه، ولا تهمنا هنا، وإنما يهمنا النوع الأول. كتب الترغيب والترهيب، وهي الكتب التي اعتنى فيها أصحابها فوردت فيما يرغب في الأعمال الصالحة ويرهب من الأعمال السيئة. مثلا الترغيب في طلب العلم يقابله الترهيب من ترك طلب العلم، كمثال الترغيب في صلاة الجماعة، الترهيب من ترك صلاة الجماعة، فيأتي بأبواب أحاديث ترغب في الفعل وأحاديث ترهب. وفي هذا النوع من الكتب منها ما يكون أصليا أي مسندا أسنده صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسند الأحاديث التي توجد فيها، كتاب الترغيب في فضائل الأعمال لأبي حفص ابن شاهين، وكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصفهاني، وتكثر فيه الأحاديث الضعيفة. وأما الكتب التي ليست بمسندة فهو الكتاب المشهور الذي بين أيدينا، وهو كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. وكتاب الترغيب والترهيب جاء شيخنا إليه رحمه الله فشطره إلى شطرين وقسمين: قسم صحيح الترغيب والترهيب في 3 مجلدات في 3 مجلدات، وقسم آخر بضعيف الترغيب والترهيب في مجلدين. ثم أيضا لا زال الحديث في النوع الأول من هذه الكتب، وقلت لكم سأزعجكم اليوم بكثرة ما أقرأ عليكم من كتب فاعذروني ولا تلوموني. الكتب التي صنفت في موضوع معين من موضوعات الدين كتب الزهد، الفضائل، الآداب، الأخلاق، الأسماء والصفات، الإخلاص، الفتن، الجهاد. فهذه كلها كتب صنفت في أبواب معينة. فإذا كان الحديث الذي معي في الزهد أذهب إلى الزهد لهناد بن السري، أو الزهد لابن المبارك، أو الزهد للإمام أحمد، ففي الغالب أجد الحديث هناك. كذلك إن كان الحديث في الفتن والملاحم وعلامات الساعة فأذهب إلى كتاب الفتن والملاحم لأبي إسماعيل الهروي، وإن كان في الأدب أذهب إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وهلم جرا. ثم آخر شيء ونختم، كتب الأحكام ككتاب الأحكام الوسطى للإشبيلي وعمدة الأحكام عن سيد الأنام للإمام المقدسي، شرحه ابن دقيق العيد في كتاب سماه إحكام الأحكام، وأنصح بكتاب أعظم منه وهو كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن الشافعي، فهذا كتاب لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عنه. ثم أنصح لطلاب العلم أن يعتنوا بحفظ عمدة الأحكام حقيقة، فإذا لم فليذهبوا إلى كتاب بلوغ المرام، فهذا أو هذا، ويحفظون شروحهما أو ينظروا في شروحهما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هناك الملتقى في الأحكام لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، مجد أو مجد مختلف في لفظه، وهو جد أو من جدود شيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه الشوكاني في كتابه العظيم نيل الأوطار. وهناك البدر المنير وخلاصته لابن الملقن، وهلم جرى من الكتب، أيضا سبل السلام في شرح بلوغ المرام. فهذه كلها كتب في كتب الأحكام. هكذا يا إخوة ننتهي معكم في القسم الأول فقط من الأقسام الستة، وهي عندكم في الشجرة مرسومة. نسأل الله التمام لنا جميعا والمغفرة والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين. Thank you.